الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عز وجل في آية الكرسي عندما يقرأ إنسان سورة البقرة يرى بأن كان الآيات غير مترابطة. الله تبارك وتعالى يتكلم عن الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم أتت بعدها آية الكرسي. آية الكرسي ما علاقة آية الكرسي بالإنفاق؟ وبعد آية الكرسي قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما علاقة لا إكراه في الدين بما سبق؟ وبعدها قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ وبعدها قصة عزير مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدها قصة إبراهيم مع الطير: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وبعدها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الحث على الإنفاق. ما الرابط وما العلاقة والمناسبة ما بين هذه الآيات؟ آية مشرقة وآية مغربة، وآية مشملة وآية مجنبة، ما العلاقة بينها؟ قال: علاقة مترابطة محكمة مناسبة تامة بين هذه الآيات. كيف؟ الموضوع كان على الجهاد، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم إلى آخر الآيات عن الجهاد. ثم الله عز وجل بين بأن الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، فقال هنا حتى على الجهاد بالمال، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فأنفقوا من حتى يتم تحقيق هذا الجهاد وحتى تنتصر هذه الأمة. ولكن إذن رأينا المناسبة الآن، لكن ما علاقة آية الكرسي؟ آية الكرسي الله عز وجل بين فيها عظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما مناسبتها؟ أن الله عز وجل لما حثنا على الإنفاق في سبيل الله بين بأنه غني عنه، لئلا يتطرق إلى أذهان المؤمنين ما تطرق إلى أذهان اليهود. عندما حثهم الله عز وجل وندبهم إلى الإنفاق قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. فلئلا يتطرق إلى ذهن المؤمنين بأن الله عز وجل عندما أمرنا بالإنفاق ومحتاج إلينا بين عظمته وأنه غني عنا وأنه هو القائم علينا وهو الذي يرزقنا وهو الذي أعطانا. قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم له كمال الحياة وهو القائم على العباد، هو محتاج إلينا، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ثروات السماوات ثروات الأرض بيد الله ولله، هو محتاج إلينا. وإذا قال في نهايته: ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، هو العلي العظيم له كمال العلو والعظم، محتاج إلى الإنفاق وإلى أمواله، غير محتاج إلينا. ولكن الله عز وجل من باب الاختبار. إذن عرفنا المناسبة، لكن ما علاقة الآية التي بعدها: لا إكراه في الدين؟ الآن موضوع عن الجهاد، أنفقنا في سبيل الله وجاهدنا في سبيل الله وانتشر الدين و قضي على الطواغيت الرؤوس الذين كانوا يمنعون انتشار الإسلام إلى العوام، إلى عموم الناس وإلى القواعد، ويمنعون وصول الإسلام إلى الشعوب، فقضينا على رؤوس والطواغيت. الآن كيف ننشر الإسلام إلى الشعوب؟ هل بالإكراه؟ لا، الجهاد فقط لإزاحة هؤلاء المانعين من انتشار الدين. الآن لا ننشر الدين عن طريق الإكراه، من أراد يدخل في الدين فليدخل، ومن لم يرد لا يدخل في هذا الدين. ما علاقة آية إبراهيم عليه السلام مع النمرود؟ إذن يتساءل المتساءل ويقول: إذا كان ما في إكراه لا نكره الناس على الدين، كيف يدخل الناس في دين الله عز وجل؟ يدخلونه بطريقتين: إما عن طريق الحجة القولية أو عن طريق الحجة الفعلية. كيف؟ الحجة القولية عن طريق النقاش المنطقي العقلاني، أو الحجة الفعلية عن طريق الأخلاق والتعامل بالأفعال. وأكثر الناس دخلوا في دين الله عز وجل عن طريق الأخلاق. فذكر الله عز وجل قصة إبراهيم مع النمرود، جمع الاثنين، أخذ يناقشه بكمال الأدب وكمال الحجة. يقول النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ربي هو الرب، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يتصرف. قال نمرود أنا أحيي وأميت، فلان محكوم عليه بالإعدام أطلق سراحه أحييته، وفلان بريء قال اقتلوه أنا أحييت وأنا أمت. إبراهيم عليه السلام ما قال ما هذه السفاهة، هذا جواب. فتعالى معه بكمال الأخلاق وكمال الحجة. قال المسألة عن الربوبية، قال أنت متصرف يعني تصرف الكون؟ قال نعم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال هذا كمال ربوبية، كمال التصرف. حينئذ عرف هنا بأن الحجة الفعلية والحجة القولية. إذن عن طريق الحجة الفعلية وعن طريق الحجة القولية ننشر الدين. يقول بعضهم ما ينفع، هذا قلبه ميت ومهما تكلمت ما ينفع معه. حين أدك الله عز وجل قصة عزير عندما مر على قرية ميتة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. قال الآن هذه قرية ميتة أن يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال أما الله عز وجل مو قادر على إحياء الأموات؟ كم حالة وفاة رأيت الله عز وجل قد أحيا هذا الإنسان الميت؟ ما رأينا، أجدادنا أجداد أجدادنا رأوا، نحن ما رأينا. لكن قلوب الميتة الله عز وجل يمكن أن يحييها. لماذا تستبعد أن يحيي الله عز وجل قلب هذا الإنسان؟ إذا الله عز وجل قادر على أحياء الأجساد وهي ميتة كما في قصة عزير، أحياه الله وأحيا حماره وأحيا هذه الأمور، مو قادر على أحياء القلوب التي تراها أنت يوميا؟ قادر. إذا ما هو الوسيلة؟ ما هي وسيلة لإحياء القلوب؟ كيف أريد؟ كيف يحيي الله عز وجل قلبي؟ ومن الذي يحيي الله عز وجل قلبه؟ هو الذي يبحث عن الحق كما حصل لإبراهيم عليه السلام. أخذ يبحث قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي زدني، فزاده الله عز وجل وبين له الله عز وجل. فإذا عندما بحث الله عز وجل زاده. فأنت عندما تبحث حتى الكافر إذا أخذ يبحث عن الحق الله عز وجل يزيده ويعينه على الحق. ما الطريق حتى أحيي قلب الكافر وأجعله يبحث الحق؟ عن طريق الإنفاق، هدايا وليمة إلى هذه الأمور، تنفق عليه بالأموال تكسب قلبه. فحينئذ تعرف المناسبة بين كل هذه الآيات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولقاء آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.